الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 17. وكنا قد طرحنا سؤالا أو عدة أسئلة في آخر لقاء لنا، فسمعنا أنه قد دب دبيب فراق ونزاع بين المسلمين في بعض الأمور، فما هو هذا النزاع والشقاق؟ وتساءلنا أين الشيطان مما يحدث في هذا المكان، وقد ذكر الله عز وجل له موقفا في كتابه الكريم في سورة الأنفال. وذكرنا قبل ذلك أن سورة الأنفال ابن عباس رضي الله عنهما كان يسميها بسورة بدر، كان يسميها بسورة بدر لما سأله سعيد بن جبير عنها. الله عز وجل قال للمؤمنين في سورة بدر أو سورة الأنفال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، لا تفعلوا فعل كفار قريش الذين ما أخرجهم إلا الكبر ورد الحق ومراءاة الناس، يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. تتوارد الروايات في كتب التفسير، وكلها روايات ضعيفة الإسناد، ليست متصلة، لكن هذا مما تتابع المفسرون على ذكره، ولا إسناد صحيح له كما سمعتم، أن الشيطان تمثل في هذا اليوم في صورة سراقة ابن مالك. وقد ذكرنا قصة سراقة مع النبي صلى الله عليه وسلم آنفة. المهم أن الشيطان جاء لهم في صورة سراقة، وأنه وعدهم ومناهم بالنصر، وأنه وعدهم أيضا ألا يخشوا أحدا من ورائهم، وأنه وقبيلته سيقومون بحمايتهم من خلفهم. قال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم لا تقلقوا. فلما تراءت الفئتان وأبصر الشيطان ما لا يبصره الإنسان، فقد أبصر الشيطان الملائكة، رأى جبريل، ميكائيل، رأى ملائكة تنزل إلى ساحة القتال، وليس ذلك فحسب، رأى القتل يستحر في مشركي مكة، يتهاوى أبو جهل وعتبة وشيبة والوليد، ويتهاوى رؤوس الكفر أمام عيني، هزيمة منكرة. لما رأى كل هذا فر الشيطان وقال: إني أرى ما لا ترون. نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. أين تذهب يا سراقة؟ أين ما وعدت به يا سراقة؟ فلم يستمع إليهم وولى هاربا. لا يثبت تمثله في صورة سراقة، لكن يثبت أنه زين لهم ومناهم ووعدهم، ثم في وقت الجد تركهم وولى هاربا. هذا الشيطان انصرف هاربا. وضعت الحرب أوزارها وانقشع الغبار عن أرض المعركة، فأسفر عن 16 شهيدا من المسلمين. هذه الرواية ذكرها المؤلف كما عندكم، وبعض الروايات تذكر أنهم 18، لكنهم 16 كما ذكر في الكتاب، شهيدا من المسلمين أخذوا ودفنوا في هذا المكان. أما صناديد الكفر فقد أسفرت المعركة كما ورد في الصحيح عن قتل 70 منهم. من هؤلاء السبعين 24 كانوا في مكان واحد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر كما يقول أنس، أمر ببضعة وعشرين، وفي رواية 24 رجلا من صناديد قريش، فألقوا في طوي من أطواء بدر. طوي هذا زي البئر، زي القليب، لكنه يكون من الداخل كأنه مبطن أو مرصوف كده من الداخل، فطرحوا فيه ثم دفنوا. وقد ذكر النووي رحمه الله وغيره عند شرح هذا الحديث أن هذا السحب والدفن في القليب أو في الطوي ليس صيانة لهم ولا حرمة لهم، بل لدفع رائحتهم المؤذية عن هذا المكان. ما دفنهمش كده احتراما، لا، وإنما كان هذا إيه؟ حتى لا يؤذوا أحدا برائحتهم، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف من المكان بعد المعركة مباشرة، وإنما استمر 3 أيام كما سنعرف سبب ذلك لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن دفنوا في هذا المكان، دفن 24 في القليب، وطبعا ذكرنا بعضهم أو أحدهم كأمية اللي حصل؟ لم يدفن، وإنما وضعوا فوقه إيه؟ الحجارة. وسبحان الله يا جماعة، كأن هذا كان جزاء بالمثل، لأن بلال كما ورد في بعض الروايات لما ذهب أبو بكر ليحرره ويشتريه من أمية كان وجده مدفونا في الحجارة. يعني أمية بن خلف كان بيعذب بلال فحطت فوق الحجارة من كل مكان، فلما قتل أمية كان دفنه إيه؟ بالحجارة أيضا. الآن كما ذكرت بدأ دبيب فراق ونزاع ينشب ويدب بين المسلمين. سبب هذا النزاع، دعونا نرجع خطوة للوراء. لما استحر القتل ونشبت المعركة واشتد القتال، جعل النبي صلى الله عليه وسلم عرضا وجائزة ومكافأة ومنحة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من أتى مكان كذا، من فعل كذا فله كذا وكذا، من قتل قتيلا فله كذا، من أسر أسيرا فله كذا، وجعلهم منحا وعطايا. فلما اشتد القتل في المشركين وولوا الأدبار انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق. ففرقة أحاطت وأحدقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ليكون في مأمن فلا يأتي أحد عليه، وفرقة أخرى ذهبت لتجمع الغنائم وتكون في الصفوف، وفرقة ثالثة ذهبت تطارد المشركين وتأسر منهم. فلما فتح الله عز وجل عليهم جاءوا يطلبون ما وعدوا به. طيب، في ناس كانت بتجمع الغنائم، وفي ناس تانيين كانوا إيه؟ بيجيبوا الأسرى. طب وفي ناس تالتين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش ذنبهم ان هم ما جريوش ورا الاسرى وما جريوش ورا الحاجات، ان هم ايه؟ يحرموا. فكل واحد جاي يطلب. فقال لهم الاشياخ اللي هم كانوا ورا: لا تذهبون بهذا دوننا، فان كنا ردءا لكم، لو انكشفتم لعدتم الينا. لما انتوا وانتوا مفكرين ان احنا يعني كنا ضعاف ان احنا نجري وراكم ونجري معاكم ونعمل اللي انتوا عملتوه، لا، بس احنا بقينا خطوط خلفيه وقفنا نحمي النبي صلى الله عليه وسلم كده. فبدا النزاع، ده يقول ليا، ده لا انا احق، تاني يقول لا ما انا لو كنت انتوا رجعتوا كنت انا هساندكم. فده اول نزاع بينهم. مش بس كده، وبعض الصحابه اصلا جاءوا يطلبون اشياء بعينها، كما وقع مع سعد بن ابي وقاص. سعد رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وقد قتل اخوه من عمير بن ابي وقاص، قتل في هذا اليوم وكان اخا صغيرا لسعد، قتل. وأيضا قتل سعد في هذا اليوم رجلا يقال له سعيد بن العاص، وأخذ سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة، فأخذ هذا السيف وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من العدو، فهب لي هذا السيف. أنا رغم أنهم قتلوا أخويا وعذبونا وطردونا من مكة، بس الحمد لله النهاردة أنا ارتحت وأنا قتلت فلان وهذا سيفه، فنفلني ادهولي. قال: ضعه من حيث أخذته. قال: فجئت لأقوم فعاودته نفسه. قال: يا رسول الله، نفلني هذا السيف. قال: ضعه. فقال: يا رسول الله، نفلني أجعل كمن لا غناء له؟ يعني أنت تخليني أنا زي اللي ملوش باع في المعركة ولا بيعرف يقتل ولا يعرف يحارب، وأنا الذي جئت بهذا السيف؟ قال: فشد النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال: ضعه. قلت: حطه تبقى تحطه. قال: فانصرفت، هذا يقول سعد، يقول: فرجعت وبي من الهم ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي ومن أخذ سلبي. رجع وأنا مهموم. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت آيات سورة الأنفال. إيه بقى اللي نزل في سورة الأنفال وإيه القصة بالضبط؟ وليه الرسول صلى الله عليه وسلم مداش لسعد السيف؟ الجواب أن قصة الغنائم أصلا في المعارك قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تحل لأحد، وإنما كانت تجمع فتحرق. بعد المعركة النبي أو الرسول اللي كان فيها يجمع كل الغنائم ويجعلها في مكان واحد، ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. ولذلك جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، قال: وأحلت لي الغنائم. ده بعد كده، في اليوم ده لسه الوحي ما نزلش بنعمل ايه في الغنائم، والعهد اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم ان الغنائم بتحرق. فنزل الوحي بعد أن وقع النزاع وكل واحد ده يقول دي ليا ودي ليا ودي ليا، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، كله جاي عايز ياخد منها، قل الأنفال لله والرسول. يعني كله يرفع ايده، لا انت ليك ولا هو لي، كله يرفع ايده. طب ايه المطلوب بعد ما رفعنا ايدينا؟ فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. تدوروا على سيف وتدوروا على اسير وتدوروا على درع وتدوروا على فلوس، وانتوا اللي اتخذت منكم فلوسكم وسبتوا اهاليكم ودياركم نصره لله ورسوله. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. لما وكل الامر فيها الى الله ورسوله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص وقال: يا سعد، انك سالتني من هذه الغنائم ولم يكن لي فيها شيء، وان الله عز وجل قد جعلها لي، فخذ سيفك. روح خده خلاص. فرح سعد بسيفه، وفرح سعد بتطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم له. ولم يكن سعد وحده هو الذي أخذ شيئا من هذه الغنائم، كان ممن أخذ من هذه الغنائم أيضا علي بن أبي طالب، وسيأتي حديثه لاحقا، لكن نأخذ جزءا منه وهو في صحيح البخاري وغيره. قال علي رضي الله عنه: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. شارف يعني نوع من الإبل، أخذ إبلا من يوم بدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. طب الأنفال لله والرسول، الناس رفعت إيديها وبقى كله ربنا عز وجل يحكم فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم له الاختيار فيه. فجاءت الآية التي بعدها، قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إيه اللي حصل بقى؟ خلاص رفعوا أيديهم وأذعنوا للوحي ولله ولرسوله، نزل التقسيم من الله عز وجل ما تغنموه من هذا القتال. فهو يقسم خمسة أجزاء، جزء أربعة أجزاء منها أربعة أخماس هذا التقسيم للمجاهدين في سبيل الله، وخمس لرسول الله هو اللي ربنا ذكره في الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. يبقى الخمس كده يطلع لله وللرسول على جنب، والأربعة أخماس الباقيين عد بقى: ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أدى تقسيمة الايه؟ الخمس، مش الأربع أخماس. وضحت؟ يبقى الغنائم بتقسم خمسة أجزاء، أربعة أجزاء من الخمسة ديت لمين؟ للمجاهدين. الخمس ده بقى اللي باقي هو ده اللي بيتقسم التقسيمة اللي ربنا قالها دي: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، أصل الكلام فأن لله ولرسوله، خلاص، فأن لله خمسه وللرسول، يبقى لله ورسوله كده الخمس، ولذي القرب، عفوا، ربع جزء من الخمس ده. الخمس اللي باقي ده هيقسم وكمان كم جزء؟ خمسة. واضح؟ الخمس اللي هيطلع بره التقسيمه ده هيتقسم وكان خمسه: لله ولرسوله الخمس، لذي القربى اللي هم قرابه النبي صلى الله عليه وسلم ليهم الخمس، اليتامى ليهم الخمس، المساكين لهم الخمس، ابن السبيل، كل ده من خمسه، من الخمس الخمس. وضحت كده؟ فعلي بن ابي طالب اخذ من هذا الخمس، تمام كده يا جماعه؟ فاخذ قسمت الغنائم بهذا الشكل، وأعطوا هذه الغنيمة. وقد قال الله عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فلم تحل الغنائم لأحد من الأنبياء ولا لأمة من الأمم إلا هذه الأمة أحلت لهم الغنائم. فكان هذا النزاع الأول والشقاق الأول الذي نشأ بين الصحابة، وهو النزاع حول قضية الغنائم والأنفال وكيف تقسم. لم يكن هذا هو النزاع الوحيد، ولم يكن هذا هو الشقاق الذي دب في صفوف المسلمين فقط. ثم نزاع وقع، وهو نزاع مهم أيضا. هذا النزاع هو قضية الأسرى، كيف يتعاملون معه. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع قضية الأسرى واختلاف الصحابة فيها، ونزول القرآن بحكم واضح صريح فيها، ثم بعد ذلك ما صار لأئمة المسلمين في التعامل معهم، هذا بإذن الله ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.